أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. طيب، المسألة الثالثة. هذه المسألة لأن عرضنا لها سابقا فأنا سأطوي فيها الكلام وأحيل إلى ما ورد في ذلك الدرس، ونحن قد تحدثنا قبل درسين بالضبط عن مسألة الحقيقة والمجاز ومذاهب العلماء. ولما ذكرنا المذاهب الثلاثة قلنا منهم من أثبت المجاز في اللغة وفي القرآن وهم الأكثر، ومنهم من نفاه في القرآن فقط دون اللغة، ومنهم من نفاه في اللغة وفي القرآن. فمن نفى المجاز في القرآن بعضهم عداه إلى اللغة وبعضهم جعله منفيا في القرآن فقط. وسمي لك هناك جملة منهم، كان منهم أبو الحسن الخرزي من الحنابلة، وأبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وأبو الفضل التميمي أيضا، وأيضا من المنكرين للمجاز ابن خويز منداد من المالكية، وداود ابن علي الظاهري، وابنه أبو بكر من الظاهرية، ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وصنف في ذلك رسالته منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز. ومن أقوى من نصر النفي كما ذكر سابقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. وهذا الخلاف المنسوب إلى هؤلاء الأئمة الكبار كان مستندا إلى جملة من القضايا مضى ذكرها والحديث عنها، فلا حاجة إلى الإعادة هنا. قال هنا في القرآن المجاز، يعني قرر المذهب الذي يراه راجحا خلافا لقوم، وقد عرفت بعض هؤلاء القوم في من سمي لك. لنا يعني لنا في الاستدلال على وجود المجاز في القرآن الوقوع، يعني دليلنا الوقوع، يعني وقوعه أمثلة في القرآن. ضرب أمثلة ثلاثة: جناح الذل ونارا للحرب ويريد أن ينقض. جناح الذل لأن الجناح إنما هو حقيقة في كل جسم يطير، والذل كونه لا يطير أولا هو معنى معنوي، يعني هو شيء غير محسوس، فهذا أبعد في نسبة الجناح إليه. والآية الثانية: نارا للحرب، فإن الحرب ليست لها نار لكن التشبيه مجازي، وأن شبهها بالنار حصول الفتنة بها والأذى. قال: يريد أن ينقض، والضمير عائد إلى الجدار، فوجد فيها جدارا يريد، والإرادة لا تنسب إلا للأحياء القادرين، والجدار الجامد لا إرادة له ولا اختيار، فلا يقال جدار يريد وجدار لا يريد، فلا تنسب الإرادة إلى جماد. وهذا وجه كون هذه الاستعمالات وصفها مجازا في القرآن. فإذا دليل الوقوع هو أقوى أدلة القائلين بوقوع المجاز في القرآن. قال: وهو كثير. وطوى في هذا مجموعة من الآيات التي يثور حولها الاستدلال بين المثبتين ونقاش النافين، مثل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، ونحو ذلك. فهذا من أقوى أدلتهم الوقوع. أما النفاة فقد مضى أيضا ذكر موقفهم من هذه المسألة. قالوا: يلزم أن يكون الله متجوزا، يعني إذا أثبتت وقوع المجاز، القرآن كلام من؟ كلام الله. فإذا وجد في القرآن مجاز فمن الذي استعمل هذا المجاز؟ هو الله. أنا لو تكلمت بمجاز ستقول: تجوز فلان في كلامه، يعني استعمل المجاز، صح؟ إذا قلت في القرآن مجاز يلزم أن تثبت اسما جديدا من أسماء الله المتجوز، لأنه تكلم بالمجاز سبحانه وتعالى. فالجواب عن هذا من وجهين: بالالتزام وبالمنع. قال: وأجيب بالتزامه، نعم سيقول أنا أقبل وأثبت من أسماء الله المتجوز. وهذه تعود إلى مسألة في باب الأسماء والصفات: هل يصح إثبات الأسماء اشتقاقا من الأفعال المنسوبة إلى الله أو لا يجوز؟ يعني قوله سبحانه وتعالى: والأرض فرشناها، نسب سبحانه إلى ذاته فعل الفرش والأرض فرشناها قال فأنبتنا فيها حبا. هل يجوز اشتقاق أسماء تقول من أسماء الله الفارش والمنبت؟ على خلاف الغزالي في المقصد الأسنى في الأسماء الحسنى يجوز مثل هذا ويقول طالما صحت نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى صح اشتقاق الاسم منه، والجمهور والأكثر على عدم جواز ذلك وأن باب الأسماء توقيفي فلا يثبت من الاسم إلا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأجيب بالتزامه، يعني نعم بالموافقة، وأنا سأثبت من أسماء الله المتجوز. هذا على مذهب من؟ على مذهب الغزالي. قال وبالفرق، الجواب الآخر بالامتناع، أنا لا أثبت، أثبت وقوع المجاز في القرآن ولا يلزم منه إثبات اسم المتجوز لله. لما؟ لأن باب الأسماء توقيفي. قال وأجيب بالتزامه، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني بالفرق بأن مثله توقيفي، مثله يعني مثل الأسماء لله، يعني باب الأسماء لله باب توقيفي وعليه فلا يجوز إثبات اسم المتجوز لله. وهذا كما ترى مسألة أيضا لا علاقة لها كبيرة بمسألة الاستنباط وبناء الأحكام على دليل القرآن. المسألة الرابعة هي أبعد كذلك، سنمر بها قراءة، وكلما قرأ أخوكم جملة سأتي إلى ما يتعلق ببيانها مرورا حتى لا نقف عندها. الرابعة إذن ما هو المعرب؟ كلمة أصلها أعجمي ثم عربت، ما معنى عربت؟ انتقلت إلى اللسان العربي فاستعملها العرب. سؤال، هل استعمال العرب لكلمة أصلها أعجمي يجعل الكلمة عربية؟ يجعل الكلمة عربية؟ الجواب يجعلها عربية بالاستعمال، ولهذا يسمى معربا. طيب هل في اللغة العربية كثير من هذه الكلمات التي أصولها أعجمية ودخلت في العربية؟ نعم يوجد قدر لا بأس به، وجمع أبو منصور الجواريقي رحمه الله في هذا مجلدا بحجم هذا الكتاب سماه المعرب، وحاول أن يحصر فيها الألفاظ التي دخلت إلى اللغة العربية من أصول أعجمية وأجاد فيه، جمع جملة كبيرة من الألفاظ ويبين، يقول هذه أصلها فارسي، هذه أصلها هندي، هذه أصلها حبشي، هذه أصلها سرياني، ويأتي بالكلمة الأصل وبدخولها إلى العربية. طيب هذا في اللغة، سؤال هل في القرآن من هذه الألفاظ شيء؟ نعم، ولهذا قال الطوفي هنا في القرآن المعرب، قال خلافا للقاضي والأكثرين. نعم، من القاضي؟ القاضي أبو يعلى. نعم، هذه كلها كلمات قرآنية. يقول ناشئة الليل، ناشئة كلمة حبشية، فيها مشكاة، مشكاة كلمة هندية، استبرق وسجيل كلمات فارسية. نعم، هذه أول الأدلة الثلاثة التي استند إليها من يقول ليس في القرآن كلمات أصلها أعجمي. الاستدلال الأول أنه لو كان ذلك لكان وقوعا لتحدي العرب بغير لسانهم، يعني نحن متفقون أن القرآن لما نزل كان يتحدى العرب، أليس كذلك؟ طيب فإذا قلت في القرآن كلمات أعجمية هل يصح أن يتحدى العرب بكلمات ليس من لغتهم؟ قال تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، هذا دليل. نعم، هذا دليل ثاني، الله يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال نزل به الروح الأمين على لسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا، يقول النص أثبت عربية القرآن، فإذا أثبتنا فيه كلمات أعجمية فنحن ننفي كون القرآن عربيا محضا. إذن هذا الدليل الثاني. نعم، هذا الدليل الثالث. وقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته على تقديره، يعني في بعض تقديرات الآية، يعني لو جعلناه قرآنا أعجميا أيكون قرآنا أعجميا ونبي عربي، أعجمي وعربي على بعض التقديرات، وبالتالي فنفت الآية أن يكون القرآن أعجميا وعليه، فاستدللنا بذلك على أنه لا يوجد كلمات أعجمية في القرآن. كم دليلا استند إليه نفاة وجود المعرب في القرآن؟ ثلاثة. الأول أنه يفضي إلى تحدي العرب بغير لسانه وهذا ممتنع. الثاني يفضي إلى إثبات عجمة القرآن والقرآن أثبت أنه عربي محض. الثالث الآية أعجمي وعربي. نعم. طيب، لا حجة في منع صرف إسحاق إلى آخره، هذا جواب عن اعتراض مقدر. طيب أنتم ماذا تنفون؟ هم ماذا ينفون؟ ماذا ينفون؟ وجوع كلمات أعجمية في القرآن. طيب كلمة إسحاق وإبراهيم وإسماعيل في القرآن ممنوعة من الصرف، ما سبب منعها من الصرف؟ العلمية والعجمة. أنت تثبت أنه في كلمات أعجمية ولذلك امتنعت من الصرف، فهذا اعتراض. فأجابوا عنه فقال لا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم. يقول كلامنا ليس في الأعلام، تعرف ليش؟ لأن الأعلام في أي لغة، أسماء الأعلام في أي لغة، إذا انتقلت إلى لغة هل تتغير؟ لا، الأعجم كلمات الأعلام ما تتغير في اللغة. كلامنا ليس هنا، كلامنا في إثبات استعمالات أسماء أشياء أو أماكن أو أفعال، هذه التي لا يصح استعمالها. قال والكلام في غيره، الألفاظ المذكورة ناشئة ومشكاة واستبرق، قال مما اتفق فيه اللغتان كالصابئون والتنور. يقول هذه كلمات مشتركة في اللغات، فلا تصح أن تقول أعجمية ثم عربت، لا، هي مشتركة بين العربية والفارسية، بين العربية والحبشية. ولو قال قائل هي حبشية انتقلت إلى العربية أو هندية، يمكن أن يكون العكس أن عربية انتقلت إلى الهندية أو إلى الحبشية، ولا تستطيع إثبات أحدها من الآخر. نعم، بدأ يجيب عن الأدلة الثلاثة واحدا واحدا. نعم. قالوا لو أثبتنا كلمات أعجمية أصبح القرآن غير عربي. نقول لا، لا تخشى من هذا، وجود بعض الكلمات اليسيرة من أصل أعجمي لا ينفي عربية القرآن، فيعتبر الحكم للغالب لا للقليل النادر. وأنت لو قرأت كتابا بأكمله من 50 صفحة وفيه كلمتين بالإنجليزية بالحروف الإنجليزية، ستقول كتاب عربي ولا إنجليزي؟ هذا وهو مكتوب بحروف لاتينية، ومع هذا وجود كلمتين وثلاثة ضمن 50 صفحة لن يسلب عنه وصف العربية. فما بالك بقرآن من 30 جزءا و114 سورة تورد فيها بعض الكلمات معربة، يعني ليست على لفظها الأعجمي، ثم تريد أن هذا يشوش على عربية القرآن؟ لا، إذا لا إشكال. قال وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة عرفا كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظا أعجمية. طيب هذا جواب عن الإشكال الأول. الثاني إشكال تحدي العرب بلغة غير لغتهم، نقول لا، القرآن تحداهم بلغتهم فقط، لما قال فأتوا بسورة ب10 سور وأمرهم بالتحدي وأن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، المقصود بالعربية ولم يطالبهم بالكلمات الأعجمية، تحديهم كان بلغتهم فقط. وجواب ثاني أن هذه الكلمات الأعجمية اليسيرة المعربة لما دخلت العربية وعربت صارت ضمن الكلام العربي، فلا يؤثر في أصولها كونها غير عربية. نعم. وقوله تفسير أعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرتم، ليس على التقدير الذي ذكرتموه، بل هو نفي أن يكون القرآن ينزل بلسان أعجمي، والله عز وجل ارتضاه أن يكون عربيا بلسان عربي. قال: واتفاق اللغتين بعيد، يعني وجود كلمة بين اللغتين تكون من محل اتفاق اللغتين هذا احتمال بعيد، بل هي أصل في لغة منتقلة إلى لغة أخرى، والمسألة كما رأيت ليس فيها كبير أثر يتعلق بالاستدلال من الأحكام. ننتقل إلى مسألتنا الأخيرة. فيه الضمير يعود إلى ماذا؟ القرآن. إذن تكلم عن وقوع المجاز وتكلم عن وقوع المعرب أو الكلمات الأعجمية التي أصلها أعجمي، والآن يتكلم عن وقوع المحكم والمتشابه. نعم، فيهما الضمير يعود إلى ماذا؟ المحكم والمتشابه. سؤال: هل في القرآن محكم ومتشابه؟ قبل نعم أو لا، ما معنى محكم ومعنى متشابه حتى تستطيع أن تقول نعم أو لا؟ إذن قال: هذه مسألة من مسائل الخلاف، هل في القرآن محكم ومتشابه؟ قبل أن تقول نعم أو لا يورد الآن معنى المحكم والمتشابه. نعم، ختم المصنف رحمه الله بهذه الفقرة وهو الحديث عن وقوع المتشابه والمحكم في القرآن. اعلم وفقك الله أن الله عز وجل وصف القرآن كله بالإحكام فقال: كتاب أحكمت آياته. وفي موضع آخر وصف الله القرآن كله بالتشابه فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وليس هذا محل خلاف المسألة. كتاب أحكمت آياته، وصف القرآن كله بالإحكام بمعنى الإتقان والعصمة من الخطأ والخلل والزلل. فالقرآن كله وعده ووعيده وأحكامه عدل متقنة لا خلل فيها. وقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصف القرآن كله بالتشابه ما معناه؟ نعم، أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والجودة والعصمة والعدل والعصمة من الزلل والخلل. ممتاز. لكن آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فعلى غير المعنى الوارد هناك، لأن هناك القرآن كله وصف بالإحكام، وهناك أيضا القرآن كله وصف بالتشابه، وهنا الآية فصلت فقالت: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المحكم وما المتشابه؟ أورد رحمه الله هنا قولا قال: أجود ما قيل فيه إن المحكم المتضح المعنى الذي لا لبس فيه ولا اختلاط، ويقابله المتشابه. قال: مقابله يعني الذي لم يتضح معناه. سؤال: هل في القرآن شيء لم يتضح معناه؟ نعم، وجعل بيانه إلى السنة: وآتوا حقه يوم حصاده. ما حقه؟ كم؟ متى؟ ما الواجب إخراجه؟ كم النصاب؟ هذا أحيل إلى السنة. لكن الآية في هذا الموضع بهذا القد: أقيموا الصلاة. ما الصلاة التي أمر الله بإقامتها؟ ما صفتها؟ أركانها؟ هيئتها؟ مبطلاتها؟ كل ذلك أحيل بيانه إلى السنة. فإذا نعم، يكون في القرآن بعض آيات متشابهات. هذه المتشابهات ما سبب التشابه؟ يعني ما سبب غموض المعنى فيها؟ قال: إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. الإجمال والاشتراك، الاشتراك مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واختلفوا هل القروء الحيض أم الأطهار. ما سبب عدم وضوح المعنى واتفاق الأمة عليه؟ كون اللفظ مشتركا. إذن سبب الغموض أو سبب الإجمال هو الاشتراك، وسبب آخر قال قد يكون الإجمال، يعني المعنى كما قلنا أقيموا الصلاة وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا لا يفهم إلا ببيان. قال: أو ظهور تشبيه، يعني يوهم ظاهر الآية شيئا يتشابه مع موضع آخر، فربما كان هذا سببا لكونه متشابها. مثل بعض النصوص الشرعية، يعني مثلا في مواقف يوم القيامة تجد مثل قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أثبتت الآية أن أهل الإجرام يوم القيامة لا سؤال عليهم، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أليس هذا في ظاهره يعارض قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ ألا يتعارض مع في ظاهره مع قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ طب آية تقول نسألنهم وآية تقول لا يسألوا، فأيضا هذا أيضا عنه جواب، نفي السؤال في موقف وإثباته في موقف آخر، أو نفي السؤال عن شيء وإثباته عن شيء آخر، وهكذا. فهذا ظاهره التشابه بأن معنى بعضه يقابل بعضا، فهذا سبب وصفه بكونه متشابها. قال رحمه الله: خلاف العلماء في إثبات المحكم والمتشابه في القرآن في جزء منه يعود إلى الخلاف في الوقف في آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فمن يقول الوقف هنا لازم فإنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، لأن تبدأ بجملة جديدة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومن يجيز الوصل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أيضا يعلمون تأويله. فسيكون لا يوجد في القرآن شيء من المتشابه بمعنى أنه غاب معناه عن أحد من الأمة. فهمت معنى المتشابه وفهمت معنى المحكم؟ والذي رجحه المصنف قال: فيه المحكم والمتشابه الذي لا يفهم معناه، يعني نعم يوجد في القرآن. ونحن بعيدا عن ذلك نقول: هل يوجد في القرآن شيء من الآيات لا يعلم معناها أحد من البشر؟ الحروف المقطعة ألف لام ميم وطه وحاميم وكاف ها يا عين صاد، وإن ذكر عن بعض المفسرين تأويلات لها، لكنك لا تستمسك منها بشيء ولا تستطيع أن تعول منها على شيء، فهذا مما استأثر الله بعلمه. فإذا ثبت أن في القرآن شيء استأثر الله بعلمه دل ذلك على وقوع المتشابه بمعنى الذي لا يعلم معناه أحد. قالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد، يعني كيف يخاطب الله الأمة بشيء لا تفهمه؟ ما الحكمة منه؟ قلنا: لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض. إيش يعني؟ ما فهم معناه يعمل به، وما غاب عنه علمه يكتفي بالإيمان به. ولهذا قال الله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ما الذي حملهم على قولهم آمنا به؟ أنهم ما علموا معناه، وهذا الذي يرجح الوقف اللازم على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه عطف فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ففرق في موقفهم بين المتشابه وبين المحكم. قال: والكلام في هذا مستقصا في كتاب بغية السائل، كتاب صنفه الطوفي رحمه الله سماه بغية السائل عن أمهات المسائل، جعل فيه بعض أمهات مسائل العقيدة. هذا هو تمام ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في الدليل الأول، وقد أتينا عليه بأكمله بعون الله وتوفيقه، دليل القرآن. مجلسنا القادم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وسيعود إلى موضعه أيضا في المكان هناك، في الحديث عن الدليل الثاني وهو السنة. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، والله تعالى أعلم.